بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روى شيخنا الصدوق رضوان الله عليه في كتابه الأمالي بسنده عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: خطبنا رسول الله آخر جمعة من شهر شعبان فقال: إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامته، أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة ودعاؤكم فيه مستجاب وعملكم فيه مقبول. هو شهر عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات. صدق سيدنا ومولانا النبي محمد. نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا شهر رمضان الكريم ونحن في خير وعافية وأمن وإيمان، وهذا من فضل الله علينا الذي ينبغي أن نشكره عليه، فإن الكثير من الناس لم يدركوا ولا يدركون هذا الشهر، من الله علينا بذلك من غير استيجاب منا ولا استحقاق، وإنما فضل منه وكرم، فشكرا لله والحمد لله رب العالمين. نسأله الذي تفضل علينا بهذه الكرامة أن يتفضل علينا بإكمالها بعتق رقابنا من النار وبالفوز بالجنة لنا ولأهلنا وأرحامنا ولجميع من يسمعنا وللمؤمنين والمؤمنات، إنه على كل شيء قدير. ومن بركات هذا الشهر الكريم أنه تتوفر الفرصة خصوصا في مجالس أتباع أهل البيت عليهم السلام لتجديد التواصل والتعارف، فقد يمر على الإنسان تبعا لنظم الحياة الحديثة التي طرأت علينا شهور لا يرى فيها أحبته وأصدقاءه ومعارفه، ولكن من بركات هذا الشهر هو وجود هذه المجالس التي ندعو الله أن يديمها وأن يكثرها لما لها من دور مهم في حياتي ومجتمع أهل البيت عليهم السلام. هذه المجالس التي تحصل في شهر رمضان بالإضافة إلى أنها ذكر لله عز وجل وذكر لنبيه محمد، وذكر لأهل بيت النبي، وهي كلها عبادة، بالإضافة إلى ذلك هي توفر فرصة للتواصل الاجتماعي والزيارات المتبادلة وتجديد عقد الأخوة بين المؤمنين، كما أنها فرصة مهمة لزيادة التعرف على مبادئ الدين وعلى فقهه وعلى ما يرتبط بمنهاج الإسلام، ولعلها هي العامل الأساس الذي جعل شيعة أهل البيت عليهم السلام يعرفون مبادئهم وعقائدهم وفقههم ويتمسكون بكل ذلك. إن ذلك في جزء كبير منه هو من بركات هذه المجالس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها وأن يوفق القائمين عليها وأن يجزي الباذلين فيها بأحسن الجزاء ويعوضهم بأحسن العوض، إنه على كل شيء قدير. من جملة ما يذكر في هذه المجالس كما قلنا المعارف الدينية والإسلامية التي ترتبط بفهم الإنسان المسلم والمؤمن لعقيدته ومبادئه، وقد سبق لنا في سنوات ماضيات عدد من العناوين التي ترتبط بهذا المعنى، وفي هذه السنة نسأل الله أن يكرمنا بأداء جزء من مسؤوليتنا في التعريف بالدين وبمذهب أهل البيت عليهم السلام من خلال أحاديث متسلسلة في موضوع الشيعة في كتبهم وأعلامهم. شيعة أهل البيت عليهم السلام الآن يشكلون جزءا كبيرا في الأمة من حيث العدد ومن حيث التأثير، من حيث الجغرافيا ومن حيث التاريخ والاجتماع، غير أن هذا الوجود الكبير والمهم لم يكن ليحصل هكذا فجأة مثل الفطر ينمو، وإنما هو نتاج مسيرة طويلة جدا من الحفاظ على المبادئ الدينية والمعارف الإسلامية، وكم جرى في خلال هذه القرون الأربعة عشر من التضحيات والعطاءات والبذل حتى وصل إلينا هذه المعارف وكنا بهذه الصورة. ولولا مثل تلك التضحيات ومثل تلك الجهود لما أمكن لنا لا أن نعرف الدين كما نعرفه الآن، ولا أن تصل إلينا هذه المعارف. في أحاديثنا هذه سوف نحاول استعادة صور من تلك التضحيات، من تلك السير للعلماء، واستعراض بعض الكتب التي كان لها دور مهم في الحفاظ على العقيدة الدينية وعلى المعارف الإسلامية. وفي هذا المعنى لا يفوتني أن أشير إلى جانب من جوانب الاقتداء والتأسي، فإنه ليس من المعقول أيها الأحبة أيتها المؤمنات أن نجد في تاريخنا من يبذل دمه من أجل الحفاظ على كتاب، وأن يسجن سنوات من أجل الحفاظ على روايات كما حصل بالنسبة إلى أحد أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام محمد ابن أبي عمير. محمد ابن أبي عمير أحد أجلة الأصحاب، روي عنه روايات كثيرة جدا، كان له كتب كثيرة، أخذ إلى السجن في أيام هارون العباسي وسجن من أجل أن يعرف ما كان يعرفه من أسماء الشيعة ومن الرواة ومن الكتب، وكان قد تقدم إلى أخته أن تخفي الكتب التي كتبها والروايات التي نقلها، أن تحفر لها حفرة وتدفنها فيها حتى إذا جيء إليه وأخذ وفتش لا يعثرون على هذا الكنز العلمي، وأخذ إلى السجن وظل فترة طويلة وضرب ضربا شديدا. هو يقول وصل به الحال إلى أنه طاقته انتهت، كاد أن يقر بما يعرف، ومعنى ذلك أن جزءا من التراث العلمي الروائي الذي نقله عن الإمام الكاظم عليه السلام ونقل عن الإمام الصادق والباقر أنه يتلف، لكن قد يكون للإنسان طاقة معينة بدنية. يقول كاد أن يقر وأن يعترف لشدة ما ناله من الأذى، فعندها سمع صوتا يقول له يا ابن أبي عمير اتق الله. بس هذا، تأمل شنو راح تخسر العقيدة والدين إذا هذه الكتب مثلا تلفت. الإمام الصادق استشهد وأنت أحد الرواة الأساسيين، أحكام الدين هي من خلال هذه الروايات، اتق الله. فعندما سمع ذلك صمم وصمد وقال حتى لو بلغ الأمر أن أقتل فلأقتل. وبالفعل باعتبار أن وراء كل شدة فرج، لا شيء يدوم على حاله، لا الرخاء يدوم ولا الشدة تدوم. ولذلك الإنسان المؤمن العاقل في الشدة يصبر وينظر إلى وجه الله عز وجل ويستعين بالله، وفي الرخاء ينفق ويحمد الله ويشكره. في الحالين هو مصيب. المهم بعدها أيضا فرج عن هذا الراوي الجليل والعالم المهم، وخرج واستخرج الكتب التي دفنتها أخته المؤمنة جزاها الله خير الجزاء. وهذا يبين لك كيف أن بعض النساء قد يستطعن عملا لا يستطيعه الرجال، فاستخرج الكتب. لكن ذكر العلماء حيث أنه صارت فترة أمطار ونزل المطر وتسرب إلى شيء من هذه الحفرة، فبعض أسانيد هذه الروايات تلفت عن فلان عن فلان عن الإمام الصادق عن كذا تلفت. لذلك عند علمائنا فكرة تقول، مشهور العلماء يقول مراسيل محمد ابن أبي عمير كمسانيده ومسانيد غيره، يعني ما يضرها أنه ما فيها سند. ليش؟ لأن بعض أسانيدها قد تلفت على أثر تسرب الأمطار إلى هذه الكتب. زين، هذا فالتضحية حتى يوصل إلينا رواية في الحج ورواية في الصوم ورواية في الصلاة ورواية في الأعمال الصالحة. هل مقدار يضحي؟ من الإنصاف هذا واحد شيعي يضحي بهذه الطريقة، وأنا واحد شيعي ما أعلم ابني وبنتي أفعال الصلاة ومفطرات الصيام؟ وينشأ في بعض العوائل، الحمد لله ليس في من يسمعنا هذا الأمر، ولكن في بعض البيئات ينشأ الولد المسلم والبنت المسلمة ويبلغان، ومع ذلك يظلان على أعمال باطلة. آخر الأمر تجي تقول أنا كنت أغتسل غسل الدورة هكذا أنصف من فوق إلى تحت. طيب يابا هذا غلط، وإنما لابد أن تغسل الرأس والرقبة ثم تغسل سائر البدن على المشهور عند العلماء. وبعض قال أول الرأس والرقبة ثم القسم الأيمن من الأمام ومن الخلف، والقسم الأيسر من الأمام ومن الخلف. أنا ما أجي أعلم ابني كيفية الغسل وكيفية الوضوء وكيفية الصلاة إلى أن يصير عمره 20 سنة وعمرها 20 سنة، ويظل مدة من الزمان يظلان يصليان بشكل خاطئ ويغتسلان بشكل خاطئ ويتوضآن بشكل خاطئ إلى أن يصير مصادفة أن يسمعوا شيء. ذاك شيعي علشان رواية يظل في السجن هالشكل، وأنا شيعي ما أزاحم نفسي 5 دقائق 10 دقائق أعطي إلى ابني معرفة دينية وأحكام شرعية وما شابه ذلك. هل هناك مقارنة بين الشخصين؟ بعضنا ما عنده وقت أو ما عنده خلق أو ما عنده تحرك في اتجاه حتى أن يودي ابنه وياه المسجد. أنت ما تقدر تعلم ابنك كل الأحكام، خليه يجي إلى المسجد يتعلم بالتدريج، أربطه بالمسجد. خلي بنتك تجي إلى المسجد، خلي زوجتك تجي إلى المسجد، خلي أختك تجي إلى المسجد تتعلم الأحكام الشرعية. بعض يقول أكو هناك من يقول أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. هذا صحيح إذا كان القياس بين المكانين لجهة الستر لا لجهات أخرى. الإنسان المؤمن الرجل العادي أفضل إلي يصلي في بيته لو في المسجد، يقول لك لا في المسجد حتى لو ما كان صلاة جماعة، في نفس المسجد كما كان. المرأة شلون؟ قسم من العلماء يقولوا نفس الكلام، المرأة كالرجل في أن الصلاة في المسجد أفضل لها من الصلاة في البيت. قسم آخر من العلماء يقول لا، حيث أن بيتها أكثر سترا لها فمصلحة الستر تتغلب على مصلحة المكان لأجل قضية الحجاب والتستر. هذا قسم من العلماء، صحيح هذا لا بأس به على هذا الرأي، لكن هذا مو بالقياس إلى أنها تصلي في البيت فرادى وتصلي في المسجد جماعة. هنا صار معطى جديد، صار شيء جديد يضاف إلى فضيلة المسجد، مو كمكان وإنما كجماعة. بعد في بعض الحالات قد يتوقف تعلم الأحكام الشرعية للمرأة على حضورها في المساجد واستماعها. في بعض الأوقات العادة أنه جرت أن يقال في المساجد الأحكام، زين هذا فد شيء صار عنصر إضافي غير عنصر صلاة الجماعة وغير عنصر المكان بنفسه. ولذلك إذا أضيفت هذه العناصر لا يبدو أن هناك من يقول مع كل ما سبق ومع توقف تعلم الأحكام ومعرفة سيرة المعصومين والموعظة والإرشاد على الحضور إلى هذه الأماكن أيضا الصلاة في البيت هي أفضل، لا يبدو أن أحدا يقول هذا الكلام. فإذا ينبغي لنا كمؤمنين ونحن ننظر إلى ما قام به أولئك الرواة وأولئك العلماء الذين سوف نتعرض إلى بعض سيرهم من جهود ومن عطاء ومن تضحيات، أن إحنا أيضا نتحرك في هذا الجانب على الأقل في داخل إطار أسرتنا. الأب مسؤول عن رعيته في بيته، الأم مسؤولة عن رعيتها في بيتها. شمعنا إذا أخر الأكل يشعر بالتقصير، لكن إذا أخر المعرفة الدينية لا يشعر بالتقصير؟ شمعنا إذا أخر المدرسة، ما ودى إلى المدرسة الأكاديمية، يشعر بالتقصير ويلام على ذلك؟ لكن إذا لم يعلمه أحكام الدين لا هو يشعر بالتقصير ولا يلام على ذلك. ما لكم كيف تحكمون؟ فمن جملة ما يعلمنا هذا الحديث وهذا البحث أن نلاحظ تضحيات الرواة والعلماء، وكم كتبوا من الكتب، وكم صنفوا من المصنفات، وما صنعوا في أجل من أجل ذلك حتى يحفظوا لنا العلم. أنا وإنت اليوم نطمئن إلى أن ما نقوم به من عبادة هي واصلة عن طريق هؤلاء الرواة الصادقين، وكما قال الشاعر: ووالي أناسا قولهم وحديثهم، روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. هؤلاء حلقة مهمة في حفظ هذا التراث، حلقة مهمة في هذا الجانب. لذلك سيبدأ حديثنا عما يسمى بالأصول 400 الموجودة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. تعلمون أن هذا الدين عندما بعث الله به نبيه المصطفى محمد. جاء بنظام يشمل العقائد، ماذا تعتقد في الله، في النبي والأنبياء، في الإمامة والأئمة، في المعاد ويوم القيامة، في مختلف الأشياء عقائد. وجاء أيضا بشرائع، فقه، أحكام، نظام حياة، في العبادات والمعاملات. وجاء أيضا بنظام أخلاقي، كيف يعيش الإنسان في درجات الأخلاق العاليات التي يريدها الباري سبحانه وتعالى ويهذب نفسه. زين، هذه أصولها موجودة في القرآن الكريم، لكنها تحتاج إلى تفاصيل. هذه التفاصيل بين قسما منها رسول الله صلى الله عليه وآله، وأوكل القسم الآخر إلى أهل بيته بمقتضى حديث الثقلين: إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. القرآن فيه الأصول، فيه الهدايات العامة، فيه القوانين الأصلية، والعترة معها التفاصيل في الأحكام، وإلا لو اقتصر على ما جاء في القرآن لما عرف الناس صلاتهم ولا صومهم ولا حجهم ولا أعداد زكاتهم ولا تفاصيل معاملاتهم. قسم منها بينها رسول الله، والقسم الآخر أوكله إلى أئمة الهدى عليهم السلام. كان هناك توجهان في الأمة، توجه صار بعد رسول الله صلى الله عليه وآله يمنع حفظ العلم عن رسول الله، ويمنع من تدوين الحديث الذي كان يقوله رسول الله، ويمنع من نشر هذا الحديث أيضا. لا تحفظ، لا تكتب، لا تنشر، ضمن مبررات غير صحيحة تعرضنا إليها في بعض السنوات الماضية، على ما أتذكر في سنة 1443. في المقابل كان أئمة أهل البيت عليهم السلام وفي طليعتهم أمير المؤمنين يؤكدون على حفظ حديث رسول الله وعلى كتابته وعلى نشره أيضا، انطلاقا من قاعدة عقلية أولا، أن حفظ العلم أمر حسن عقلا ونافع للناس. لو أن واحد إجا قال لك الآن لا تحفظوا علم الكيمياء ولا تكتبوه ولا تدونوا، الناس تنكرون عليه: هذا يا أبا هذا علم مفيد في بعض القضايا، ليش ما نحفظه؟ لماذا لا نكتبه؟ لماذا لا ندونه؟ غير طبيعي هذا. لا تكتبوا كتب حول الرياضيات ولا تدرسوا بعضكم بعضا ولا تنشروها. قال لي: يا أبا الرياضيات جزء من العلم النافع والمفيد، كيف لا يحفظ ولا يكتب ولا ينشر؟ العلوم ولا سيما العلوم اللي من شأنها الحفظ كعلم الدين، بحكم العقل ينبغي أن تحفظ، بحكم العقل ينبغي أن تكتب، بحكم العقل ينبغي أن تنشر، لأنها مو إلى زمان دون زمان، مو لأولئك القوم الذين كانوا مع رسول الله، وإنما هي لكل البشر. فكانت سيرة أئمة أهل البيت على هذا، أولا بحكم العقل لا بد أن يكتب العلم، ثانيا بتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وآله أولا، وتوجيهات أمير المؤمنين عليه السلام بعد ذلك ثانيا. هناك أحاديث ينقلها الفريقان في حفظ علم رسول الله وفي الكتابة، بالرغم من أن الخط الآخر كان يمنع، حتى أنه جاء عبد الله بن عمر ابن عمرو بن العاص وهو أحد كتاب سنة النبي في مسلك الخلفاء، فقال للنبي: يا رسول الله، إني أريد أن أكتب ما تقول، وإن قريشا نهتني عن ذلك، يعني في زماني رسول الله، وقالوا لي إن رسول الله رجل يغضب ويرضى ويسخط ويفرح، مو كل شيء تيجي تكتب عنه، فش تقول؟ قال: أكتب ثم أكتب، فوالله ما خرج منها هنا إلا حق، أكتب ما عليك منهم. وكثير من الروايات هكذا، وعندنا روايات من طريق أهل البيت عليهم السلام. لذلك بالنسبة إلى أهل البيت عليهم السلام، أحاديثهم عن رسول الله كثيرة بطريقهم هم، إما أحيانا كانوا هم يقولون نروي عن رسول الله وهذا كثير، وإما أن لا يقولوا باعتبار أننا نعتقد أن حديثنا كما ورد في كلماتهم: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث رسول الله محمد. فصار عندنا أمر بالكتابة، أمر بالتدوين، أمر بحفظ العلم. ولذلك لما صارت الأوضاع مناسبة، لا سيما في زمان الإمام الباقر عليه السلام، فتحت أبواب مجالس أهل البيت لذكر الحديث، فكان أصحابهم يأتون ومعهم الورق وأحيانا الجلود ومعهم الحبر والقلم، كان في ذات الوقت ريش عادة، وأحيانا على الأخشاب، حتى عندنا رواية كان معهم من خشب الأبنوس قوي ولكن خفيف، فيكتبون كل ما يقول الإمام عليه السلام. اشتهر من بين هؤلاء مجموعة مثل الآن، الآن لنفترض أنتم جماعة تروحون إلى مرجع من المراجع، رزقكم الله وإيانا زيارة المشاهد والمراجع، فتشوف الكل يسمع بس يمكن واحد بس طلع قلم ودون نص ما ألقاه هذا المرجع. أنا وإنت اللي ما كتبنا لما نطلع نفس اليوم ننسى نص الكلام، بعد 4 أيام نقول إيه تكلم المرجع أو الفلان موضوع وش قال، خلاص بعد انمسح هذا من أذهاننا، لكن ذاك اللي كتب في نفس الوقت ودون يقدر يجي يقول لك: أنا جلست بدأ الفلان بكذا وقال كذا وإلى آخره. فبعض أصحاب الأئمة عليهم السلام كان من هذا النوع، رواة كانوا يدونون، لما دونوا مع مرور السنوات وهو يحضر جلسة الإمام ومجلس الإمام عليه السلام، اجتمع عنده مقدار كبير من الأحاديث، ضمها إلى بعضها وسمي ذلك أصل. لما نقول الأصول 400 هذا معناه، معناه يسمع من فم الإمام مباشرة ويدون ويسجل، ليس أبر واسطة، ليس يقول روى لي فلان أنه سمع الإمام، لا، أنا بإذني سمعت الإمام وسجلت من عنده. الآخرون الآخرون يأخذون مني، أنا أصل والآخرون يأخذون من هذا الكتاب. هذا معنى الأصول، لأن الأصول قد تطلق بعض الأحيان، يقول في العقار مثلا يقول لك أصول شنو؟ عقارية. في الشركات يقول لك أكو قسمين، أكو نقد للشركة وأكو أصول في الشركة، ممتلكات غير ذلك. هذا في العقار وفي الأعمال. في الفقه عندنا أصول الفقه أيضا، الأشياء التي يعتمد عليها والقواعد التي يعتمد عليها الاستنباط الفقهي. الأصول لما يقال الأصول 400 يعني تلك الكتب التي رواها أصحاب الأئمة عليهم السلام مباشرة منهم ودونوها، وهي تعد 400 أصل، 400 كتاب أصلي. واحد من الرواة مثل حريث ابن عبد الله السجستاني، سابقا كانت تسمى سجستان، الآن سيستان يقال لها، منطقة في التاريخ كان مشهور فيها وجود الخوارج، وهذا كان يعيش هناك، وكان معارك بينه وبين مخالفيه، بس كان إذا إجا إلى الإمام الصادق عليه السلام في المدينة وفي الكوفة في الفترة اللي كان فيها الإمام في الكوفة، كان مهتما بالكتابة عن الإمام وتدوين رواياته، فأثر عنه 4 أصول. واحد كتاب في الصلاة، كتاب جدا مهم. واحد من كبار الرواة لما قال له الإمام قوم خلي أشوف تعرف تصلي الصلاة بحدودها وشروطها، زين؟ قال له يا مولاي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة. هل قد كان كتاب مهم مثل أن تقول واحد أنا أحفظ منهاج الصالحين مال المرجع كله، طيب كيف ما أعرف أصلي الصلاة بحدودها؟ ذات الوقت كان هالشكل. قال له أنا أحفظ كتاب حريص في الصلاة. قال له قوم أشوف صلي قدامي، طيب. فعلمه الإمام عليه السلام حدود الصلاة بتمامها وكمالها. هذا عند حريص كتاب في الصلاة اللي يفتخر فيه بعض الرواة الكبار، وعند كتاب في الصوم. الصوم عندنا بعض المفطرات ليست موجودة في مدرسة الخلفاء، وإنما هي مروية عن أهل البيت عليهم السلام. عند كتاب في الصوم، هذا حريص. عند كتاب في الزكاة، في كم يجب الزكاة. وعنده كتاب في المسائل المتفرقة يسمونها نوادر، بعض القضايا مثلا في العقائد، بعض القضايا في السيرة والتاريخ. هذا واحد كان عنده 4 كتب تسمى كتب الأصول. المرحوم الأغا بزرق الطهراني رضوان الله تعالى عليه، صاحب كتاب الذريعة وهو من كبار علمائنا المحققين، أحصى منها 120 كتاب بأسمائها وأسماء مؤلفيها، وأشار إلى بعض أماكن وجودها، لأن هذه الأصول 400 كتاب 400 أصل بقي أكثرها إلى زمان الكليني والصدوق والطوسي، بل إلى ما بعد ذلك، بقي إلى زمان السيد ابن طاووس، يعني حوالي سنة 650 هجرية من سنة 148 إذا فرضنا شهادة الإمام الصادق عليه السلام إلى سنة 640 ونحو ذلك، حوالي 500 سنة بقيت وهي في التداول وعند المؤمنين يتلقونها فيما بينهم. اللي صار ماذا؟ لما إجا زمان من نسميهم المحمدين الثلاثة، أصحاب الكتب 4، محمد ابن يعقوب الكليني صاحب كتاب الكافي، ومحمد ابن علي ابن الحسين ابن بابويه القمي صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه، الأول توفي سنة 329، الثاني 381، ومحمد بن الحسن الطوسي شيخ الطائفة صاحب التهذيب والاستبصار متوفى سنة 460 هجرية. لما إجا زمانهم هذولة أقدموا على خطوة بديعة ورائعة جدا جزاهم الله عن الإسلام والتشيع ومذهب أهل البيت وعنا أفضل الجزاء. إجوا جمعوا هذه الأصول كلها، لموها من كل مكان، وصلوا إلها بطرق معتبرة، ثم بعد ذلك جمعوها مفهرسة. يعني مثلا كتاب حريص في الصلاة أكو كتاب مثلا للحسين بن سعيد الأهوازي هم في فتاوى عن الصلاة، أكو كتاب إلى يونس بن عبد الرحمن هم في عن الصلاة، أكو كتاب للثمالي هم في عن الصلاة. فجمعوا هؤلاء فهرسوها، شالوا كل ما كان في هذه الأصول من روايات حول الصلاة وخلوها في أبواب الصلاة، كل ما أكو من روايات في باب الصوم خلوها في باب الصوم، وهكذا. فاجتمع من تلك الكتب والأصول الأربعمائة هذه الموسوعات الحديثية الكبيرة اللي بقيت إلى يومنا هذا. الآن لو تبغى الكافي موجود بآلاف النسخ في كل مكان، من لا يحضره الفقيه موجود بآلاف النسخ، وفيها شروح وعليها توضيحات وتعليقات واستدلالات وتصحيح أسانيد وبحث في الرواة وغير ذلك. فذاك الوقت بعد خلص ما صارت هناك حاجة لهذه الأصول الأربعمائة، بعضها مطبوعة الآن، بعض الأصول الأربعمائة مطبوع بمفرده، لكن الحاجة ليست ماسة إليه، كانت أكو حاجة إليه، بس بعد ما جمعت كل الثروة العلمية من مختلف الأصول ومن مختلف المصنفين والمؤلفين وفهرست وبرمجت، ذاك الوقت بعد ما عادت حاجة إلى هذا الأمر. لكن جهدهم جزاهم الله خيرا أصحاب هذه الأصول اللي كل واحد منهم يستحق أن يتحدث عنه وأن يذكر بالخير وأن يدعى له بالأجر والمثوبة. هذول بسبب هذول إحنا عبادتنا صحيحة، هذول كانوا الجسر المنبع الإمام وإحنا الشاربون وهؤلاء القنوات. لولا هذه القنوات ما كنت تستطيع أن تشرب ماء عذبا وأن تحصل على حكم شرعي تثق أن هذا هو الذي كان يريده رسول الله صلى الله عليه وآله. ما فائدة أن يقول الإمام ثم لا يصل إليك؟ ما فائدة أن يكون العين مملوءة بالماء وأنت لا تستطيع الوصول إليها؟ فجزاهم الله خير الجزاء وأكرم مثواهم. الآن الموجود عندنا هي الكتب الأربعة المشتقة من تلك الأصول الأربعمائة. تعلمون أن الدين أيها الإخوة أيها الأحباب يقوم على أمرين وإلا يندثر، أمر العلم وأمر التضحية والشهادة. أمر العلم يرتبط بالعقول وأمر الشهادة يرتبط بالنفوس والقلوب وردع الظالمين. وكما صار لهذا المذهب الشريف أناس من هالنوع يحمون الدين في جانبه العلمي والفكري والعقائدي والفقهي وحفظوه بتضحياتهم، كان من الطبيعي أن يكون لهذا الدين من يحفظه في وجه الطغاة الظالمين. لذلك قال إمامنا الحسين عليه السلام: وعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد، فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفك. الأحكام موجودة، العلوم موجودة، لكن إذا صار الحاكم في المسلمين مثل يزيد هذا يدمر الدين تدميرا ولا يبقي له قائمة. الشاعر يقول: قد أصبح الدين منه، يعني من يزيد، يشتكي سقما. سيد جعفر الحلي رضوان الله تعالى عليه: قد أصبح الدين منه يشتكي سقما، وما إلى أحد غير الحسين شكا. هو يقول: وأنا أحق من غير، أنا الحسين أحق من غير، وما إلى أحد غير الحسين شكا. ليش؟ فقد تحكم في الإسلام طاغية يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا، لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى الإسلام ما فتك. لم أدر أين رجال المسلمين مضوا، وكيف صار يزيد فيهم ملكا، العاصر الخمر من لؤم بعنصره ومن خساسة طبع يعصر الودكا. فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفكا. يقول هذه حالة غريبة، أول مرة نسمع. عادة الطبيب لازم يعالج المريض ويبقى على رأسه إلى أن يشفى ويتابعه بالدواء بعد شفائه. حالة واحدة شفنا أن المعالج والطبيب لازم يموت حتى المريض يشفى، وهي حالة الحسين. فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفكا. وما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلكا. نفس الفداء لفاد شرع والده، بنفسه وبأهله وما ملكا، فكان ما طبق الأدوار قاطبة من يومه للتلاقي مأتما وبكايا. يا ميتا ترك الألباب حائرة، وبالعراء ثلاثا جسمه تركا. يا تأتي الوحوش له ليلا مسلمة، والقوم تجري صباحا فوقه الرمكا. بلى لقد وطأوا صدر الحسين كما جاء في زيارة الناحية: تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها. قد رشح للموت جبينه واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك. يا ميتا ترك الألباب حائرة، تناوشت سهام الغير رامنت وأعظم الخطب في الإسلام داهية عار تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح ضافي مئزر وردا آياه يا جدي مات ما حد وقف دونه لسان حال العقيلة زينب عليه السلام يا جدي مات ما حد وقف دونه ولا نغار غمض لايا غمض له عيون يعالج يعالج بالشمس من خطف لونه اي والله ولا واحد بحلقه مايا ما يقطع يا جدي ما يات ما حد مدد ايدي اي والله ولا واحد يا جد عدايل عدايل رجلي يعالج بالشمس ما حد وصل لي يحط لظلال يا جدي من الحار يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه ترك نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتى أمواتهم لا سيما المرحوم الحاج علي آل محسن وإلى موتى المؤسسين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.